الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لباب من أبواب كتاب الصلاة من بلوغ المرام في الدورة العلمية، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الدورة العلمية الثالثة، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 20 من شوال لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر 9 لعام 10 و2000. قد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة، فإنه هلك، فإن كان له فبالتضرع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يثقلن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. وعنه قال: كان قران لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميضي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة انفجامية أبي جهل، وفيه: فإنها ألهتني عن الصلاة، فإنها ألهتني عن صلاتي.
الحمد لله وحده. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من حرصها على العلم والاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتبلغ الأمة من بعده، وهذا مما أمره الله عز وجل به وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة عن السنة. فكانت تسأل وتستفيد وتفيد غيرها رضي الله عنها وأرضاها، فهي أفقه نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأعلم نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حرصها على العلم لتفيد غيرها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال عن الالتفات في الصلاة. الالتفات معروف، هو يعني أن يلتفت إما برأسه أو ببصره يمينا ويسارا، يقال عنه التفات. فالتحرك من جهة اليمين أو اليسار يقال عنه التفات. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. هو اختلاس، الاختلاس أخذ الشيء خفية، أخذ الشيء خفية يقال عنه اختلاس، يعني لو أخذ على الشيخ سريعا هكذا قال عنه إيش؟ اختلسه. فلما يلتفت الإنسان في صلاته، الواجب عليه أن يخشع في صلاته وأن يقبل على الله عز وجل بقلبه وجوارحه. فالتفاته هذا يحتمل معناه اختلاس من الشيطان، أي الشيطان هو الذي دعاه إيش؟ لكي يلتفت. الشيطان هو الذي دعاه لكي يلتفت ليأخذ من صلاته وينقص من خشوعه ويصرفه عن ربه تبارك وتعالى. وهذا شأن العدو، كما قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ويحتمل أنه إذا هو التفت فالشيطان يستغل التفاته فيختلس من خشوعه ومن صلاته. ويحتمل هذا وهذا، أن الذي دعاه الالتفات من؟ الشيطان دعاه الالتفات فالتفت، أو أنه لما التفت استغل الشيطان هذا الالتفات فأخذ وسرق من، خطف من صلاته ومن خشوعه. وعلى كل حال هذا الحديث يدل على كراهية الالتفات وأنه له علاقة بالشيطان، إما أن الشيطان هو الذي أمر به أو أن الشيطان يستغل التفات المصلي فيخطف من صلاته ويذهب من خشوعه. ويدل على الوجوب الإقبال على الله عز وجل، كما ذكرنا بالأمس أن الخشوع من أهل العلم قال بوجوبه وقال أحوال أنه سنة مؤكدة، وأن الذي يضعف هذا الخشوع أو يذهب منه ماذا؟ الالتفات، وهو من الشيطان. لو التفت هل تبطل صلاته؟ جمهور العلماء على أن هذا الالتفات يكره لأنه ينقص من الخشوع وينقص من الإقبال على الله تبارك وتعالى، إلا إذا التفت بكليته فتحول عن القبلة، تحول عن القبلة فحينئذ تبطل صلاته. لماذا؟ لأن استقبال القبلة شرط من شروطها، فإذا خل بالشرط بلا عذر متعمدا بطلت صلاته، كما أن الطهارة مثلا شرط من شروط الصلاة، لو انتقض الوضوء أثناء الصلاة بطلت الصلاة، كذلك لو تحول عن القبلة لا بطلت أيضا صلاته. هذا الالتفات كما أنه يكون في الرقبة أو في الرأس أو في البدن يكون أيضا في القلب، وهو أن يعرض الإنسان عن صلاته وعن موضوع صلاته من مناجاة الله تبارك وتعالى والخشوع بين يديه والدعاء والذكر، وينصرف ويلتفت بقلبه إلى أمور خارج معنى الصلاة، فهذا أيضا هو اختلاس من الشيطان، بل وهذا قد يكون أشد، حتى يوجد بعض الناس بدنه يصلي ببدنه وقلبه لاهي غافل. وأشد من هذا وهذا اجتمع اثنان، يلتفت بقلبه ويلتفت ببدنه، وقد يكون أيضا الالتفات بالبصر، يعني هو متجه القبلة وقلبه في الصلاة لكن بصره يلتفت هنا وهناك، فهذا أيضا يكره وهو نوع من الالتفات. إلا أن النظر إلى السماء هذا أشد، وسيأتي في حديث الباب. قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه، النسخ اللي في الترمذي ليس فيه أن الترمذي صحح الحديث، وإنما فيه أنه قال حديث حسن غريب، وفي نسخة قال حديث غريب. والترمذي إذا قال حديث غريب معناه ضعيف عند الترمذي، عند الترمذي نفسه. وعلى هذا الحديث هذا لا يصح، فيه ابن جدعان المشهور فضعفه غير واحد من العلم. وفيه قال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع. إياك هذا أسلوب تحذير، وهو منصوب بفعل مقدر محذوف مقدر، تقديره إياك أحذر، إياك أحذر. إذا قال قائل لشخص ما إياك، فتقدير الكلام إياك أحذر، فهو أسلوب تحذير. قال إياك والالتفات، التحول عن اليمين وعن اليسار في الصلاة، وهذا موافق للحديث الصحيح الذي قبله، حديث البخاري، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أنه اختلاس يختلس الشيطان، إذن إخباره بأنه اختلاس يختلس الشيطان عبارة عن ماذا؟ عن تحذير منه صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يلتفت في الصلاة. قال فإنه هلكة، أي اسم وانتقاص للصلاة فيؤدي إلى الهلاك. قال فإن كان لابد ففي التطوع، حتى تطوع لا داعي للالتفات، إن كان الالتفات لحاجة فيجوز حتى في الفريضة، كما لو كان في صلاة الخوف أو احتاج إليه المصلي ليقتل في الصلاة الأسودين الحية والعقرب، فالالتفات إذا احتاج إليه المصلي يفعله بلا كراهة إذا كان لحاجة، أما إن لم يكن لحاجة فهو مكروه، وقد يصل إلى درجة الكراهة الشديدة، لأنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اختلاس من الشيطان. وهذا واضح وظاهر جدا، أن الذي يلتفت يذهب ذلك من خشوعه، لأنه سيتفكر بأحوال ما رأى حين التفاته، أليس كذلك؟ كان يرى هذا من هذا فلان والفلان، هذا ما شاء الله متى وصل من السفر، بويا ضعفان سوي رجيم زمان ما شفته، ما دام يلتفت سيذهب فكره إلى ماذا؟ ويذهب خشوعه، هذا ظاهر. فلذلك المناسبة واضحة لإرادة المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة أو الحث على الخشوع في الصلاة. قال: وعن أنس رضي الله عنه، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه، وفي رواية: أو تحت قدمه. إذا كان أحدكم في الصلاة يعني وهو يصلي فإنه ينادي ربه، أصل المناجات المسارة، والمسارة تكون بصوت خفي، وعكس المناجات المنادات، والله جل وعلا يتصف بهذه الصفة، فإنه ينادى، ينادي جل وعلا وينادي، فإنه نادى موسى وناجاه، قال: وقربناه وإذ نادينا موسى، ثم قال: وقربناه نجية، فهو ينادي وينادي. وفي هذا الحديث أن العبد هو الذي ينادي ربه، أي أنه يتلو القرآن ويدعوه ويذكر الله ويسبح، فمن كان حاله هكذا وهو بين يدي ربه يناديه فلا يليق به أن يبزغ بين يديه أي أمامه، فلا يليق به أن يبزغ بين يدي الله، بين يديه أي أمامه، كما جاء في الحديث: فإن الله قبل وجهه، لأن هذا فيه مما يذهب الخشوع من وجه، وفيه أيضا قلة أدب مع الله تبارك وتعالى. فلا يبزغ بين يديه، يبزغ ويبسط ويبسق بالسين، كل معناها واحد، يبزغ ومن باب قتل يقتل قتلا، يبزغ بزغ يبزغ، ونفسها يبصق ونفسها يبسق بالسين. إذا كان الريق، إذا كان في الفم فيسمى ريق، فإذا أخرجه صار بصاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبزغ المصلي وهو يصلي قبل وجهه بين يديه، وعلل ذلك بأن الله عز وجل يكون قبل وجهه، وكون الله عز وجل قبل وجهه هذا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يكون في علوه ويكون قبل وجه المصلي. ولا يلزم من كون الله جل وعلا قبل وجه المصلي أن لا يكون في علوه، ولذلك أهل العلم يذكرون يقولون: كما لو استقبل أحد الشمس حين غروبها أو حين طلوعها وحين غروبها، حين شروقها وحين غروبها، فإنها تكون قبل وجهه وهي أعلى منه. فإذا كان هذا ممكن بين مخلوق ومخلوق، فمن باب أولى أن يكون ممكنا بين الخالق والمخلوق، أو أولى أن يكون في حق الخالق أن يكون قبل وجه المصلي وهو في علوه سبحانه وتعالى. ومثل هذا لا يسعنا إلا أن نؤمن ونصدق ولا نبحث عن كيف، لأن الله عز لا يسأل عنه بكيف، بل كل أمور الغيب لا نسأل عنها بكيف، ولو علمنا كيف لما صار غيبا. وقد وصف الله عباد المؤمنين في أول وصف لهم في سورة البقرة فقال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. حتى الغيب إذا صار شهادة فلا فائدة من الإيمان به، كما قال جل وعلا: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه يؤمن من على وجه الأرض جميعا، لكن لا ينفعهم إيمانهم إلا من كان مؤمن قبل أن يرى هذه الآية. وهكذا قامت القيامة ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها. تعلمون أن أحدهم يتمنى لو يرجع للدنيا ويعمل صالحا، لكن كل ذاك لا ينفع. الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بيوم القيامة، النار، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، الإيمان بالصراط، الإيمان بالحوض، كل هذا الإيمان ينفع ماذا؟ ما دام الغيب غيبا. وكل ذلك لا ندرك كيف هو، لأن لو أدركنا كيفيته لكان مشاهدا محسوسا، ولا يصدق عليه حينئذ أنه إيمان بالغيب. وهذا معنى الاعتقاد. الاعتقاد عبارة عن أمر علمي خبري يصدقه الإنسان في قلبه ويعقد عليه. حتى العقيدة الباطلة تسمى عقيدة. فما الشيء الذي يعتقد الإنسان في قلبه ويصدقه ويجزم فيه يقال عنه عقيدة. ولذلك نحن نعتقد ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نسأل إلا عن ماذا؟ هل ثبت في الكتاب والسنة؟ فإن ثبت في الكتاب والسنة اعتقدناه وآمنا به حتى لو لم تدركه عقولنا، لأن نعلم بأن الشريعة قد تأتي بما تحار به العقول، لكن لا تأتي بما تحيله العقول. شيء مستحيل ما تأتي به الشريعة، لكن شيء يحير العقل فوق مستوى العقل نعم ممكن. نظير هذا لو رأيت طائرة في السماء ترى جرمها وتسمع صوتها، ثم ابتعدت حتى عجزت عن رؤيتها وعن سماع صوتها، هل معنى هذا أنها سقطت ولا موجودة؟ ما أنا شايفها خلاص، ابتعدت عن مدى قدرة العين أو البصر عن رؤيتها، وابتعدت حتى عن قدرة السمع ليسمعها، لا يعني أنها غير موجودة. هكذا الأمور الغيبية هي بالنسبة للعقل هي فوق مستوى العقل، لا يعني أنها غير موجودة أو غير حقيقية، لكن العقل له مدى محدد محدود، كما أن السمع والبصر له مدى محدود. فلذلك ليس من العقل أن تقول سقطت الطائرة لأني ما عاد أشوفها ولا أسمعها، بل تقول هي ابتعدت عن مدى قدرتي على سماعها ورؤيتها. وكذلك أمور الغيب هي حقيقة قد أخبر الله بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، نصدقها ونؤمن بها حتى لو كانت فوق مستوى العقول، بل لا يكون الاختبار في الاعتقاد إلا أن يعتقد الإنسان ما هو فوق العقل مما هو غيب يغيب عن عقولنا وعن أسماعنا وعن أبصارنا وعن حواسنا. حينئذ نقول المسلم لا يجوز له أن يبصق قبل وجهه أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن في هذا السوء أدب مع الله تبارك وتعالى. حتى أن الإنسان لو كان يخاطب أحدا مخاطبا مشابهة فلا يبصق أمامه، أليس كذلك؟ ما يفعل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونقول بأن الله قبل وجه المصلي أي أمامه وهو في علوه سبحانه وتعالى، ولا منافاة بين هذا وهذا، لأن الله ليس كمثل شيء. قال ولا عن يمينه، جاء التعليل في حديث عن يمينه، قال لأن أن عن يمينه ملك، لأن عن يمينه ملك فلا يدفل ولا يبصق ولا يبزغ أبناء الصلاة عن يمينه. وهل هذا في الصلاة فقط ولا في خارج الصلاة؟ الحديث جاء في الصلاة، لكن تعليل كونه عن يمينه ملك، فالملك سابق عن يمينه حتى خارج الصلاة، فلو لم يكن إنسان في صلاته أيضا لا يبزق أو يبصق عن يمينه. طيب وعن شماله ليس هناك أيضا ملك؟ قالوا بلى، ولكن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسوا بعض التعليقات، قالوا لعل لأن الذي على اليمين أكرم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبزغ المصلي عن يمينه خاصة. قال ولكن عن شماله تحت قدمه، وفي رواية أو تحت قدمه، فرق بين هذه الرواية وهذه الرواية. الرواية الأولى ولكن عن شماله تحت قدمه تفيد أنه يبصق أو يبزق عن شماله تحت قدمه، لكن رواية أو تحت قدمه يعني له إما عن يسار عن شماله أو عن يساره وإما تحت قدمه، فتكون أو هنا للتخيير. انتبهتم؟ ولذلك الأحوط أن تأخذ برواية ماذا؟ ولكن عن شماله تحت قدمه، حتى تتجنب يعني لو أن أحدا ما بصق عن شماله تحت قدمه هل ينكر عليه أحد؟ لا ينكر عليه أحد، لكن عن شماله ليس تحت قدمه هذا ممكن إيش؟ أن لا يصيب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أو عن شماله تحت قدمه، هذا إذا كان عن شماله فارغا، أما إذا كان عن شماله يعني من هو قد اصطف عن شماله أو كان المسجد مفروشا فلا يستطيع أيضا أن يبزق أو يبسط تحت قدمه. فماذا يفعل حينئذ؟ يفعل ما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، إذا تنخع أحدكم فليترخع عن شماله، أو يفعل بثوبه هكذا، أو يقول بثوبه هكذا، يقول يعني يفعل بثوبه هكذا، ويطلق على الفعل القول كما في حديث التيمم قال أن تقول بيديك هكذا يعني أن تفعل. أحد رواة الحديث القاسم شرح كيف يفعل، فأخذ طرفي ثوبه فبصق بهما ويعني فرك أحدهم بالآخر، هكذا يفعل. على كل حال هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، ولا يجوز إنسان أن يستنكره ما دام ورد في السنة، لأن نحن قد ابتلينا اليوم بعض الناس ممكن يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه قدارة وهذا نحو ذلك، يعني كلام سيء لا يليق بالله ورسوله. حتى أذكر بعضهم يقول إلى متى هذه القدارة، حاطين علم الناس الاستنشاق والمضمضة، وكان موجه كبير في التربية في التربية الإسلامية ويقول هذا الكلام قدارة قدارة، ليه متهل؟ إيش قدارة؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا دين الله عز وجل. بل أدركت أحد الناس يوم من الأيام لما ذكر حديث المشهور في صلح الحديبية، وهو سهيل بن عمرو لما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعظمون محمد عليه الصلاة والسلام، فأقل أنه وفد على فارس والروم قال فما وجدتهم يعظمون كبراءهم وملوكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، طبعا أنه يقول صلى الله عليه وسلم، يقول إذا توضأ كاد يتقاتلون على فضل وضوءه، وإذا تنخم لم تقع نقامته في الأرض بل تقع بكف أحدهم فيدلك بها وجهه وصدره. والحديث أين من رواه؟ البخاري مسلم. سمعت واحد ذات يوم في مجلس في غير هذه البلاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعلم البشرية الرحمة والنظافة ولا يعلمهم القذارة، هذا يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليته نظر في البداية هل صح الحديث أو لم يصح. العسل هو العسل يضرب فيه المثل في الطعم والشفاء وإلى آخره، هو عبارة عن ماذا؟ خروج النحل. فالذي خلق من خروج النحل عسلا هل يعجزه أن يجعل نخامة النبي صلى الله عليه وسلم أطهر وأطيب من العسل ومن كل ما خلق من السوائل؟ لا يعجزه ذلك. وهكذا إنسان لا يعني يجد في نفسه شيئا من لعابه أو لعاب أطفاله أو زوجته، ما يجد شيئا في نفسه لو أصابه ذلك، أليس كذلك؟ فكون الله عز وجل يجعل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الخاصية لا يجوز شيء في الأرض ولا في السماء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا تنخم وقعت نخامته بيده بكف أحدهم فمسح دلك بها وجهه وصدره، وهو خير خلق الله تبارك وتعالى على الإطلاق عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك بعض أهل العلم. المهم أن بعض الناس للأسف الشديد يكون حساسا ماذا يقول الغرب عنا، والغرب يفعلون كل منكر وكل فساد وكل نجاسة لا يتنزهون عن شيء. ثم إذا أتى أحكام الله ورسوله ماذا يقولون؟ فليقولوا ما قالوا، وما شأننا وإياهم؟ بالإسلام دين الطهارة والنظافة وإلى آخره. فإذا كان الأمر بين أن يبتلع النخامة، وهذه قد تضر فيه، لأن يعني النخام هذا إذا كان الإنسان يبتلعها هذه تخرج من الرأس وأحيانا من الصدر، وأحيانا تكون فيها تلوث وأحيانا تكون فيها ميكروبات، فبلعه إياها هذا يضره، هذا يضره، وكونه يبصق في الأرض هذا أيضا يضره ويضر الآخرين، وهذه هي القذارة. فكونه يضعها في ثوبه هذا ما كان عنده منديل أو ورق محارم فهذا لا بأس به، فهو أقل ما يقال أخف من لو أنه بصقها خارج على فرش المسجد ونحو ذلك. المهم أنه يبزغ عن شماله تحت قدمه أو في ثوبه، والمحظور ماذا؟ أن يبزغ قبل وجهه بين يديه وعن يمينه، وكذلك عن شماله إن لم يكن شماله ماذا؟ فارغا، أيضا لا يدخل عن يساره إذا لم يكن فارغا. قال ولكن عن شماله وتحت قدمه، متفق عليه في الرواية أو تحت قدمه. يقول عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنه يعني من؟ عن أنس، هذا أيضا حديث أنس، قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطوا عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري. القرام الستر الشفاف ونحوه، وعائشة كانت قد سترت في بيتها بهذه السترة، وكان فيها أعلام أو تصاوير أو كما يقال زخرف شيئا ما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته وكان يحث على الصلاة في البيت، إلا المكتوبة، أقول خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفرائض الخمس، ويقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا فيها نصيب من صلاتكم. وهذا الحديث يدل من جانب آخر أن المقابر ليست موضع للصلاة كما يفعل كثير من الناس من أهل البدع ممن يبنون المساجد على القبور، فالمقابر شيء والمساجد شيء، المقابر لدفن الأموات والمساجد لإقام الصلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ويجعل لبيته نصيبا من صلاته، على الرغم أن المسجد النبوي الصلاة به أو فيه بكم؟ بألف صلاة، ومع ذلك يجعل لبيته نصيبا من صلاته حتى لا تكون في القبور، وحتى يشغلها بذكر الله عز وجل. وذات يوم وهو يصلي نظر عليه الصلاة والسلام إلى قرام، إلى ستارة قد علقتها عائشة رضي الله عنها في جانب من بيتها، وكان فيها أعلام وتصاوير، فقال أميطي عنا قرامك هذا. قال هذا بعد متى؟ بعد ما انصرف من صلاته. وأميطي يعني أزيلي، من يحفظ حديث فيه هذا اللفظ؟ إماطة الأذى على الطريق يعني إزالته. قال أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، وهذا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إن كان رسول الله ومقبل على الله وخاشع في صلاته إلا أن هذه عرضت له فنظر إلى زخرفتها وخطوطها، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبعاد كل ما يلهيه عن الصلاة، قال تعرض لي في صلاتي أو تعرض لي في صلاتي، هي لم تأتي وتعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نظر إليها، لكن سمى ذلك اعتراضا منها لأنه نظر إليه عليه الصلاة والسلام في صلاته. يقول واتفق على حديثها يعني البخاري ومسلم في قصة انبجانية أبي جهم، انبجانية بكسر الباء ويصلح بفتح الباء، انبجانية، وأبو جهم اسمه عبيد أو عامر ابن حذيفة القرشي العدوي، هذا عمر عاش في الجاهلية وعمر في الإسلام حتى بلغ خلافة ابن الزبير، ومعلوم خلافة ابن الزبير بعد الخلفاء الأربعة، وكانت قريش ترجع إليه في معرفة الأنساب. وهذا أبو جهم غير أبو جهيم عبد الله بن الحارث، ذاك أنصاري وهذا قرشي. يقول هذا الرجل وجيه وقد أسلم متأخرا، أسلم متى؟ في عام الفتح، وكان وجيها في قريش، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، والهدية هذه كانت خميصة، يعني ثوب رقيق أو رفيع يلبسه أشراف العرب، اللي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم خميصة تلك، وكان فيها إعلان فألهته في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرجاع ماذا؟ الخميصة والمجانية، الخميصة، وأن يؤتى إليه بالمجانية. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعني يجعل في خاطر هذا الرجل شيئا رد له هديته التي ألهته في الصلاة، وطلب منه بدلا منها حتى تبقى يعني الهدية قائمة، أنه قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. والإنبجانية هذه ثوب غليظ ليس فيها أعلام، ليس فيها أعلام، فرد عليه الخميصة وطلب منه بدلا منها ما هو أقل منها، ولكن يعتبر قد قبل الهدية عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام في قمة الأدب والأخلاق، وعلم البشرية الأدب والأخلاق، وهو مصدره عليه الصلاة والسلام، حتى قال جل وعلا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض التفسير: لم يمتدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء أعظم من قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق هذا يدخل حتى في عبادة الله عز وجل، فتوحيد الله من حسن الخلق، ولا لا؟ كون الله عز وجل يخلق ويعبد غيره هذا غاية سوء الخلق، لكن كون الله يخلق ويعبد ويشكر فهذا قمة حسن الخلق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق في كل شيء مع الخالق ومع المخلوق عليه الصلاة والسلام، فلم يجعل في خاطر هذا الرجل شيئا، فطلب أن تستبدل هذه الخميصة بالمجانية، وعلل عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ هذا التعليل حتى أبا جهم أنه إنما فعل ذلك لأن هذه فيها أعلام وفيها زخارف تلهي في الصلاة. قال: فإنها ألهتني في عن صلاتي، ألهتني عن صلاتي. وهنا هل النبي صلى الله عليه وسلم كونه ألهته عن صلاته الخميصة يدفعها لأبي جهم يصلي بها فتلهي هو أيضا في صلاته؟ أهل العلم ذكروا ذلك فقالوا: ليس على كل حال، أرجعها عليه ليصلي فيها، انتبهتم؟ وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل خلق الله في عبادة الله، فأراد الابتعاد التام عن كل شيء يلهيه عن طاعة ربه تبارك وتعالى، وإلا كان بإمكانه أن يستعملها في غير الصلاة، ولكن عليه الصلاة والسلام أراد مفارقة كل شيء يعكر عليه كمال وصفوة عبادته لله سبحانه وتعالى. وهذا يستفاد منه فائدة عامة بأن كل شيء يشرع في حق المسلم، كل ما هي طاعة الله عز وجل، أن يبتعد عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هاي الأحاديث بقي في طبعا حتى من بداية الدورة مقرر أنه فقط ناخذ هذين البابين، لكن أخونا محمد بن سعد قال: معلش راح نطبع الأحاديث اللي بعدها، يعني احنا دافعين مطبعة تستفيدوا من الأحاديث، فبقي ما بقي من هذا الباب لننتهي من هذه الأحاديث المقرر قراءتها في هذه الدورة. احتمال ما أدري اللي إيش راح يصير غدا، إنه يكون درس الشيخ بكرة غدا إن شاء الله تعالى العصر ويواصل المغرب، وتكملة الحديث هذه سنعلق عليها متى؟ بعد العشاء، يعني الدرس اللي راح يترحل بعد العشاء والشيخ راح يعطيكم بعد العصر وبعد المغرب. طيب نختبركم ببعض ما ذكرنا، ايش رايكم؟ بالامس ذكرنا اول حديث اورده الحافظ في باب الحث على الخشوع في الصلاه، قرات في الشرح لكن فاتني، يعني ما مناسبه هذا الحديث للخشوع في الصلاه؟ قال اللي هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا، قالوا هذا فيه نوع من العبث، كونه يضع يده الخاصره في نوع من العبث، فحينئذ ينقص من الخشوع، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الاختصار في الصلاه، ولذلك الحافظ اورد هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاه. طيب ما معنى الالتفات؟ يعني يلتفت، يعني يستدير، يعني بسمعه ولا ببصره ولا براسه،
او ان الالتفات يكون في القلب،
ويكون التفات في القلب يعني يلتفت لغير الصلاه. طيب ما حكمه؟ يعني مكروه ولا حرام؟ مكروه، جمهور العلماء انه مكروه. طيب في حاله يكون هذا الالتفات ممكن يبطل الصلاه، متى؟
الصلاه اذا التفت بالكليه، يعني لان
فترك التوجه الى الى القبله. طيب ما معنى اختلاس؟ اخذ الشيء خفيه. طيب ما معنى يختلسه الشيطان؟ يختلسه الشيطان يعني الشيطان هو الذي دعاه ليلتفت، او انه اذا التفت استغل الشيطان واختلس منه ماذا؟ خشوعه وتوجهه وتدبره للصلاة. طيب ما صحة حديث إياك والالتفات في الصلاة؟ صحته شلون؟ ضعيف، والترمذي يقول صححه، هذا كما يقال من تحفة الأشراف. أما في نسخ الترمذي قال حديث حسن غريب، وفي نسخ قال حديث غريب. ما معنى إياك؟ الأسلوب هذا إياك نوري، إياك تحذير، ما أعراب إياك؟ أعراب إياك مفعول به لفعل محذوف، تقديره هو لا فعل، هو مو فعل، هو فعل، ضرب، أكل، شرب، تزوج، هذا فعل. ها ما تقول فعل هو إياك، أنت إيش قلت؟ أسلوب إيش؟ يقول أسلوب تحذير، إذن إياك فعل، إياك أحذر مو أسلوب تحذير، إياك أحذر، واضح؟ يعني أحذرك الالتفات، واضح؟ لكن إذا قلنا أحذرك حذفنا إياك، نريد إياك باقية ونقدر فعل، فالتقدير حين يصير إيش حينئذ؟ إياك أحذر، واضح؟ إياك والالتفات في الصلاة. طيب ما معنى ينادي ربه؟ المناجاة المسارة، يعني الصوت منخفض وقع عنه مناجاة، ينادي ربه. طيب يبزغ، هل لها أفعال أخرى بمعناها؟ يبصق، يبصق ويبصق ويبزغ. طيب قبل أن يبزغه، قبل أن يلفظه من فمه، ماذا يسمى؟ ريق. طيب ما المحظور في البزاق في الصلاة؟ المحظور اللي ما تفعله ما هو؟ ها أستاذ؟ نعم، أمام قبل وجهك بين يديك وعن يمينك. لماذا الأمام قبل وجهك محمد فهد؟ لأن الله عز وجل قبل وجهك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا أيضا يخل في الأدب مع الله تبارك وتعالى. طيب عن اليمين أبا عيسى، نعم اليمين مكرم، وبعد قال يجلن عن يمينه ملك. طيب كم ملك عند الإنسان وما الدليل من القرآن؟ ملكان وهما رقيب وعتيد. أي رقيب أي عتيد؟ اللي على اليمين ولا على الشمال؟ رقيب اليمين، أنا ما قلتها في الدرس. وعتيد على الشمال أو العكس؟ أيوة زين، هاليوم راح تستفيد فائدة هذه. ما يوافقونك الشباب. رقيب العتيد ليس واحد اسمه رقيب والثاني عتيد، هذا وصف للملكين. رقيب معناه حاضر، رقيب عفوا، رقيب يعني يراقب، عتيد يعني حاضر ما يغيب. فهذان الملكان كل منهما رقيب وكل منهما عتيد حاضر لا يغيب، واضح؟ وليس معنى ايش احدهم رقيب والثاني عتيد لسياق الآية، أكيد بدأ باليمين رقيب واحد عتيد، لا، كلاهما رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب من يراقبه. عتيد يعني حاضر لا يغيب، لا في حضر لا في سفر لا في ليل لا في نهار، رقيب عتيد. طيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب ما الفرق بين ولكن عن شماله تحت قدمه ورواية عن شماله أو تحت قدمه، هل بينهما فرق؟ هذا أو هذا، كلمة أو يعني إما عن شماله وإما تحت قدمه، أما رواية شماله عن شماله تحت قدمه فيكون مكان واحد شمال. طيب إذا كان المسجد مفروشا، في الكويت مو في اليمن، مسجد مفروش، فما لا تفعل؟ يبصق في ثوبه، كالمناديل. نعم، كيف يفعل ذلك؟ قال القاسم رواه الحديث قال يقول هكذا. ما معنى يقول؟ يعني يفعل. هل لهذا نظير؟ القول مع الفعل في التيمم، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني تفعل هكذا. طيب حديث أميطي عنا قرامك، ما هو القرام؟ الستار الشفاف ونحوه. ما معنى أميطي الرحمن؟ ما عقود دس قاعد تستدرك علي، عندك شيء عطنا الحين، كل يوم يلحقني يقول انت قلت كذا انت قلت كذا، ما يصير شيء، احنا على قد حالنا يعني. أميطي أزيلة، هل لها شاهد في السنة كلمة الإماطة هذه؟ لا. إماطة الأذى عن الطريق، ما هو الحديث؟ الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب من هو أبو جهم؟ ما اسمه أبو جهم؟ عبيد أو عامر، صح، ابن حذيفة، صح، القرشي العدوي، عاش الجاهلية والإسلام، صح. متى أسلم؟ عام الفتح. متى توفي؟ في خلافة ابن الزبير. كان وجيها، وكانت قريش ترجع إليه في ماذا؟ في معرفة الأنساب. وقد أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ انبجانية ولا خميصة؟ خميصة. ما الفرق بينهما؟ ثوب رفيع يلبسه أشراف العرب، لكن فيها أعلام. وأما المجانية فهو ثوب غليظ لا علامة فيه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم استبدلها؟ لأن أشغلته في الصلاة. وإيش معنى بعد يرجع إلى أبي جهم؟ هو الذي أهدى إياها، رجع، لماذا يطلب منه شيء ثاني؟
لا يزعل
أو يأخذ خاطر. نعم، عشان ما يزعل ويأخذ خاطر. حتى لا ينكسر قلبه، حتى لا ينكسر قلبه. طيب نكتفي بالقدر، الله تعالى أعلم. أجمع الله، صلى الله أجمعنا وإياكم على طاعته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.